إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ناض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. يا رب يا رب يا رب يا رب، ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا رب اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين يا ذا الجلال والإكرام. تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم هون ويسر الصيام والقيام علينا يا ذا الجلال والإكرام. أخي المسلم، منذ عدة سنوات ونحن نلاحظ أن هذه البلد وأقصد مصر لا تمر سنة إلا ويحدث فيها في ناحية من نواحيها أو لبعض أهلها يحدث لهم كارثة من الكوارث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تمر سنة إلا وتحدث كارثة أو كارثتان. ونحن رأينا يعني الأمر بدأ بالعمارة التي هدمت أو وقعت على سكانها في مدينة الإسكندرية، ثم بعد ذلك توالت الكوارث من الحريق الذي يحدث في قطار من القطارات، والناس لا يستطيعون أن يخرجوا من القطار ويموتون بداخله بالحرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بضد الحرق، وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، وهو يبين لنا أنه قادر علينا، بضد الحرق يموت ناس غرقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون في العبارة، عبارة السلام التي كانت منذ سنتين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع توالي الكوارث الله عز وجل يظهر لنا قدرته. ونحن في هذه الخطبة الحساسة لا نريد أن نشمت، لا نعوذ بالله أن نكون من الشامتين، ولكن نريد أن نبين قدرة الله عز وجل من جانب، ونريد أن نأخذ الحكم والمواعظ والعبر من جانب آخر، ولا نريد أن يمر علينا هذا الأمر مر الكرام. الله عز وجل يريد أن يبين لنا كمال قدرته. فبينما أناس في بيوتهم وفي أعمالهم بعضهم يقرأ القرآن الكريم وبعضهم يصلي وبعضهم يذكر الله عز وجل وبعضهم يفعل الفاحشة وبعضهم في غفلة عن الله عز وجل، كل هؤلاء تأتيهم صخرة من السماء عظيمة، بعضهم يموت منها وبعضهم يجرح منها وبعضهم تكون هذه الصخرة سببا أن تكون مقبرته تحتها، وبعضهم وهو تحت هذه الصخرة يتصل بالهواتف المحمولة يقول للناس أدركونا أخرجونا من تحت هذه الصخرة، وبالعلوم الحديثة والتكنولوجيا التي وصل إليها الغرب والشرق. وبعض الناس يزعمون أن جبل المقطم قد نقل في عهد المعز لدين الله الفاطمي، نقله إبرام الطرياني اللي كان أنبا مصر في هذا العصر، لأنه كان مؤمنا بالإنجيل وفي آية في الإنجيل من كان مؤمنا بآيات الإنجيل يستطيع أن يحرق جبلا، فقال له المعز لدين الله الفاطمي حرك لنا جبل المقطم، فحرك الجبل من بركة الفيل إلى المكان الذي فيه الآن. ثم ارتد المعز لدين الله الفاطمي عندما رأى هذه الآية التي جرت على يد هذا الأنبا كذبا وبهتانا وزورا وتغييرا للحقائق وتغييرا للتاريخ. فأنا أقول لهم، أقول لزكريا بطرس وأقول للأنبا بوشيري وأقول لمن يعني نشر هذه الدعاية لهذه الحادثة الكاذبة المفتراة، ألا يوجد واحد منكم جميعا في هذه الكنائس والأديرة وهذه الصوامع التي حبستم أنفسكم فيها، لا يوجد واحد الآن مؤمن بالإنجيل حقا حتى يحرك هذه الصخرة ولا يحرك جبلا نطلب منه أن يحرك صخرة؟ فظهر كذبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما الحكم وما العبر التي نستفيدها من هذا الأمر يا عباد الله؟ نستفيد من ذلك ونبدأ هذه الخطبة بهذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش في آخر الزمان، يعني يغزو جيش الكعبة، يعني يتحرك جيش من قبل الشام وهذا الجيش يقصد أن يغزو الكعبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هم ببيداء من الأرض، في مكان اسمه بيداء أو المنطقة تسمى أو المنطقة يعني توصف بالبيداء وهي الصحراء الجرداء، فبينما هم ببيداء من الأرض، وبعض الناس قالوا أن البيداء هذه تبعد عن مكة 74 كيلومتر في محاذاة مدينة جدة الآن، فبينما هم ببيداء من الأرض خسف الله عز وجل بأولهم وآخرهم، يخسف الله عز وجل بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ يعني في بعض الناس خارجين مع الجيش دوت لا حول لهم ولا قوة ولا يقصدون غزو الكعبة، بل هم عمال وخدام عند قادة هذا الجيش لا حول لهم ولا قوة، وربما مر بهم بعض الناس يريدون أن يبيعون لهم الطعام والشراب، وهم على هذه الحال خسف بأولهم وآخرهم. كيف يا رسول الله تحدث هذه الآية ويعاقبهم الله عز وجل هذه العقوبة النكراء؟ يخسف بهم يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. هذا الأمر أشكل على عائشة، كما نحن نقول الآن هذه الصخرة التي يعني انهدمت أو وقعت من السماء من هذا الجبل على هؤلاء الناس، لا نستطيع أن نقول أنهم كلهم فسقة فجرة، بل فيهم الموحدون، فيهم الخاشعون لله عز وجل، فيهم القانتون، وفيهم البعيدون عن الله تبارك وتعالى، ونزلت على هؤلاء كلهم هذه الصخرة من عند الله عز وجل. كيف يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يختف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. فجاء البيان من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال نعم يختف بأولهم وآخرهم ويبعثون على نياتهم يوم القيامة. يعني الذي كان على الطاعة يبعث على الطاعة يوم القيامة ولا يدخل النار، ومن كان يريد هدم بيت الله عز وجل الحرام يبعث على هذه النية ويدخله الله عز وجل للنار. تبين لنا هذه الرواية يا عباد الله أن الإنسان لا يكون في مأمن أبدا من عقاب الله إذا كان يعيش بين العصاة، أن الإنسان لا يكون في مأمن أبدا من عقاب الله عز وجل إذا خالط الذين يحاربون ويبارزون الله عز وجل بالفواحش والمعاصي ليلا نهارا، وأنه ينبغي عليه أن يبتعد عنهم، فإن لم يبتعد عنهم ربما أتته المصيبة التي تصيبهم من قبل الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك مع الحديث الذي قلناه، آية عظيمة في سورة الأنعام، وسورة الأنعام بخصوص هذا الشأن بالذات لها بيان عظيم جدا، وسنقف مع هذا البيان بإذن الله عز وجل. الله عز وجل بعدما أخبر في كتابه عن كمال قدرته في سورة الأنعام في نفس الصفحة على المصحف الذي على اللي هو الكتابة المصرية 522 صفحة، يقول الله عز وجل في نفس الصفحة الصفحة الشمال من سورة الأنعام قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومه، يعني كذبوا بهذا الكلام بأن الله عز وجل قادر على أن يبعث عليهم عذابا من فوقهم أو من تحت أرجلهم أو يلبسهم شيعا كما نقول يا عباد الله وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله عز وجل يقول ولله جنود السماوات والأرض في سورة الفتح وكان الله عليما حكيما، ونفس سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وكذب به قوم، كذب بهذه الآيات، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. اسمع الآية اللي جاية، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لكل نبأ مستقر، أي لكل خبر أخبر الله عز وجل به حقيقة ووقوع لا بد منه. يعني الله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم لا بد أن يحدث ذلك لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو من تحت أرجلكم لا بد أن يحدث ذلك، يذيق بعضكم بأس بعض لا بد أن يحدث ذلك على تفصيل لا نريد أن نذكره الآن حتى لا يطول بنا المقام، أريد أن أختصر. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. شوف الآية اللي بعدها يقول لك ربنا عز وجل يا أيها المؤمن إذا وجدت مكانا تنتشر فيه المعاصي وتنتشر فيه مبارزة الله عز وجل بالفواحش حاول أن تنتقل وأن تبتعد بقدر الإمكان من هذا المكان. سبحان الله، وأنا أقرأ يعني في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم عندما وصلت إلى لفظ أرض الله، أرض الله، وجدت أن كلمة أرض الله، أرض الله هذه في القرآن الكريم الله عز وجل يعني استعملها عندما يأمر المؤمنين بأن يتيحوا في أرض الله عز وجل يبتغوا من رزقه ويطيعوا الله عز وجل وأرضي واسعة فإياي فاعبدون. وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب في سورة النساء وفي سورة الزمر. فالله عز وجل يبين لنا أن أرضه واسعة وأن هذه الأرض الواسعة لماذا يعني تكون مع العصاة في مكان واحد، تكون مع المجرمين في مكان واحد، والله عز وجل أخبرك بأن أرضه واسعة فالتمس مكانا فيه طاعة لله تبارك وتعالى، كما الرجل الذي قتل 99 نفس ثم أكمل بالعابد 100
فذهب للعالم فقال له إنك بين قوم سوء، وإنك يعني من أمور توبتك أن تنتقل إلى المكان الفلاني فإن فيه أناسا يطيعون الله عز وجل فكن معهم. هذا كان فقه العلماء قبل مجيء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والشريعة الإسلامية أثبتت ذلك. شوف بقى بعد الآيات اللي أنا قلتها دي، قل هو القادر لكل نبأ مستقر، يقول وإذا رأيت تثبيت ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد بعد هذه الذكرى التي ذكره الله عز وجل بها مع القوم الظالمين. ده سورة الإيه الأنعام. عندما ترجع إلى سورة النساء يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. هذا الدليل يا عباد الله على أنك لابد أن تخلص نفسك، لابد أن تبتعد بقدر الإمكان عن أي مكان يحارب الله عز وجل فيه، وإلا أصابك ما يصيب هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي احنا قلناه، يختف نعم يا عائشة يختف بأولهم وآخرهم ولكن يبعثون على نياتهم يوم القيامة. الناس ينقسمون في هذه المصائب التي تقع عليهم إلى قسمين كما قلنا، أناس أهل طاعة ولكن يصيبهم ما يصيب أهل المعصية، وأناس أهل معصية. والله عز وجل عندما ذكر المصائب في القرآن الكريم ذكرها على سبيل الإطلاق مع الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وذكرها على سبيل التخصيص عند ذكر عقوبته لأهل المعاصي، وهذا من إعجاز القرآن الكريم على سبيل الإطلاق. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا قلت لكم الكلام ده قبل كده، يعني الإنسان قد يكون ليس مستوجبا لأن يقام عليه حد الجناية، يعني ناس شهدوا عليه أنه هو سارق ولم يسرق فجيء به أمام السلطان أمام الحاكم والناس شهدوا عليه ولم يسرق وقطع يده وهو لا يستحق هذا القطع، ثم إنه يوم القيامة إذا جاء بين يدي الله، الله جل لا يحاسبه على هذه الجناية لأنه لم يسرق، فما الحل في هذه المسألة؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهذا من جملة المصائب التي يكفر الله بها عنه سيئاته، من جملة المصائب يعني يقام عليه الحد وليس مستوجبا لذلك. على سبيل الإجمال الله عز وجل ذكر أن المصائب من قضاء الله عز وجل وقدره، ويجب على من ابتلي بهذه المصائب أن يرضى بقضاء الله عز وجل وقدره ولا تتخص لذلك. في موضعين في القرآن الكريم، الموضع الأولاني فيه إجمال أكثر، والموضع الثاني فيه إجمال ولكن فيه توضيح له، فيه توضيح له في سورة التغابن. يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني الصخرة هذه لم تنزل من فوق هذا الجبل إلا بإذن الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي أذن لها أن تنزل، والله عز وجل هو الذي أذن في هذا الوقت أن فلان الفلاني يرجع من شغله ويقعد في البيت في هذا الوقت، وأن فلان الفلاني يخرج من بيته في هذا الوقت حتى لا تصيبه هذه الصخرة، كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما وصل إلى قول الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قال وبعض الناس يقولون وهؤلاء الكفار ليسوا قانتين لله عز وجل. القنوت معنى القنوت ايه؟ القنوت معناه الطاعة والخضوع لله تبارك وتعالى، فالله يقول كل له قانتون، ونحن نرى عصاة زي جورج بوش وفلان وفلان عصاة ليسوا قانتين لله عز وجل، فكيف يقول الله عز وجل ايه كل له ايه قانتون؟ قال القنوت لله تبارك وتعالى على خمسة اوجه، انا هذكر وجه واحد عشان ما اطولش لان في بعض الناس بدأوا يتضايقوا من موضوع التطويل، والله والله اطيل من اجل الفائدة لانكم ربما لا تسمعون هذا الكلام في مكان اخر ولله الحمد والمنة. كل له قانتون. كلمة القانتون هنا قال القنوط على خمسة أوجه، ومن هذه الأوجه أنه تحت مشيئة الله عز وجل وقدرته النافذة لا يستطيع أن يهرب ولا يستطيع أن يبتعد أبدا إذا أراده الله عز وجل. هذا معنى الإيه؟ قنوط. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إيه؟ رب العالمين. والله خلقكم وما إيه؟ وما تعملون. اللي لقى نفسه كان نايم في البدة والصخرة قبل ما تنزل بحوالي نص ساعة حاجة صحته كده، وبعدين خرج لمشوار هو لا يريده ثم وقع في الصخرة بعدما خرج. الله عز وجل هو الذي خلق فيه عمله هذا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن إيه؟ ليصيبك. الله والله سيدنا إبراهيم اللي بيقول لهم كده، والله خلقكم وما تعملون. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد. سيدنا علي بن أبي طالب قال الحركة دي، عمل بقه كده وجاب الريق وراح على فمه كده، قال الحركة دي بقضاء الله وقدره، هو ربنا اللي خلاني عملتها، كل بقضاء الله وقدره. أنت لك مشيئة والله عز وجل له مشيئة، ولكن مشيئة الله عز وجل تغلب وفوق مشيئتك، والله غالب على إيه؟ على أمره. إخوة يوسف عملوا اللي عملوا ده كله عشان يخرجوه من عند أخيه، وألا يجعلوه مصطفى عند أخيه، أخرجوه لكي يكون على خزائن مصر، أخرجوه لكي يأتي إليه أبوه وتأتي إليه خالته ويسجدون له، ورفع أبويه على العرش وخروا له إيه؟ سجدا. والله غالب على أمر. ده الوجه، مش هذكر الأربعة التانيين، ولو كان الأمر كده كنا ذكرناه. فهنا قانتون، هنا معنى كلمة قانتون أنه تحت مشيئة الله عز وجل إيه؟ النافذة. الله عز وجل يقول ما أصار من مصيبة إلا بإذن الله. ازيل الآية، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. تستفيد منها ايه؟ خلي ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ناخد والله بكل شيء عليم. هل الله عز وجل لم يكن عالما بميعاد نزول هذه الصخرة؟ يعلم ميعادها ولا ما يعرفش ميعادها يا اخوانا؟ يعلم الميعاد الله عز وجل. ان الله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها ايه الا هو، ويعلم ما في البر والبحر. وما تسقط من ايه؟ من ورقة، هنا صخرة نزلت، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا ايه حبة في ظلمات البر والبحر، ولا رطب ولا يابس الا في كتاب ايه مبين. الله عز وجل يعلم ذلك ولا؟ وهؤلاء اهل الطاعة الذين في بيوتهم، الذين في بيوتهم ولم ينبههم الله عز وجل لذلك وتركهم في هذا المكان ونزلت عليهم الصخرة، كل ذلك بعلم الله ولا لا؟ يجي هنا المفتاح اللي في نص الآية، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ده أول الآية. آخر الآية والله بكل شيء عليم، المفتاح في نص الآية، ومن يؤمن بالله يهدي إيه؟ قلبه. قال ابن عباس ومجاهد وكثير من الأئمة، قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، معناه أن المؤمن تأتيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيطمئن قلبه لذلك، لأن الله أرحم بنا من أمهاتنا إيه؟ هنا هي ما جاتش إلا لعلة، إلا لتخفيف، وإلا لعقوبة. ومن يؤمن بالله يهدي قلب. قلنا أن الآية دي على سبيل الإيه؟ الإجمال. في آية ده إجمال عظيم، في إجمال ولكن فيه نوع من التفصيل في سورة إيه؟ سورة الحديد. يقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن إيه؟ نبرأها. البارئ يعني يوجد، يعني يوجد ما قد خلقه في علمه قبل ذلك، يعني يخرجه للوجود. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله إيه؟ يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. هذا هو القسم الأولاني، هذا الذي حدث له المؤمن الطق الطائع الذي نزلت عليه. وكلنا يا أخوانا هذا الرجل، يعني ممكن تركب سيارة البعيد، يعني يركب عربية بجوء أو عربية مثلا ميكروباص ويسافر مع ناس شغالين وقاعدين يضحكوا ويهرجوا في بعد عن الله، هو ماسك المصحف ويقرأ وتنقلب بهم السيارة جميعا ويموت معهم. أبوه يقول ده كان بيقرأ قرآن كريم ده أبو ده كان وكان وكان هذا بقضاء الله عز وجل وقدره، وهذا من جملة المصائب المكفرة التي يكفر الله عز وجل بها عن العبد. ممكن واحد يا أخوانا ما في مش هينفع يخش الجنة أبدا إلا لما يأتيه ألم شديد، هذا الألم بمقدار نزول صخرة عليه، فالألم الشديد ده مع كل تألم يتألمه الله عز وجل يحط عنه إيه؟ سيئاته. مهما فعل الله به من المصائب ومهما بلغ من الطاعات في الدنيا في معصية معينة فعلها لا تكفر عنه ذلك، وربما يكون له منزلة عند الله عز وجل عالية عظيمة، يعني ممكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يبلغ هذه المنزلة إلا بهذه المصيبة الكبيرة جدا التي لا يعطيه الله عز وجل فرصة أن هو يسخط أو يرضى، تنزل عليه موت على طول مع هذا الموت، يعني مفيش فرصة أن هو يسخط أو كده، فالله عز وجل يكفر عنه بذلك كله وإن لم يحتسب عند الله، لأن الله عز وجل لا يضيع عنه إيه؟ عنده أي أمر. النوع الثاني من الناس يا أخوانا أهل المعاصي الذين يكونون في هذا المكان. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الحديث اللي احنا قلناه في البخاري ايه قسمين، قالت له كيف يخسف باولهم واخرهم يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم، قال يخسف بهم جميعا. خلاص اما بيجي اصل مش هتقعد تنقي الصخره ينزل منها بوز يموت بوز، خلاص اما بينزل البلاء ينزل على الجميع، يخسف باولهم واخرهم ويبعثون على نيتهم. القسم الثاني أهل مبارزة الله عز وجل بالمعاصي والفواحش ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهؤلاء الذين ذكر الله عز وجل المصائب بخصوصهم أنها عقوبة ونكاية من الله تبارك وتعالى وأنها عبرة لمن يعتبر. الدليل على كده هي سورة الشورى، احنا قلنا ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، سورة التغابن ما فيهاش حتة معاصي خالص ولا كسرت أيديكم، في سورة الحديد ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، ما فيش معاصي ولا في إيه ولا شيء. في سورة الشورى يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. واحد يقول ما في ناس كتير جدا جدا بتفعل معاصي ولا يصيبها الايه المصائب، يجي الجزء الثاني اللي في الآية ويعفو عن كثير، هذا من رحمة الله عز وجل، لأن ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها ايه من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. شوف كمال قدرة ربنا عز وجل، كمال يعني كمال يعني بيان الله عز وجل أنه يعني قادر على أن يفعل بالعباد كل هذه الأمور. عندما تأمل موضوع أن الأشياء يعني علاقة الأشياء بالله تبارك وتعالى، في رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رسالة قنوت الأشياء، رسالة في قنوت الأشياء، ذكر أن علاقة الأشياء بالله تبارك وتعالى على أربعة أوجه، على أربعة أقسام. أن الأشياء كلها كل شيء، يعني المروحة دي، الأرض، الذرات، النجوم، كل شيء يا أخوانا، كل شيء كل شيء قانت لله عز وجل. وأنا بينت لكم معنى كلمة القنوت بتاع الكفار، وجه من أوجه، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له إيه قانتون. دي في سورة الإيه البقرة. وفي سورة الروم يقول الله عز وجل ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم إيه تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له إيه قانتون. فالله عز وجل يؤكد أن جميع من في السماوات والأرض قانت لله تبارك وتعالى. إيه هو القنوت؟ هو الطاعة زي ما قلنا وكده، أما هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، اللي احنا قلناها في الخطبة اللي فاتت. ده النوع الأولاني، الأشياء كلها شكل الفمتين يقول والأشياء كلها مسلمة لله تبارك وتعالى. هنا برضو يجي بقى في إشكال، ما في ناس مش مسلمين، الأشياء كلها بما فيهم الكفر كل الأشياء مسلمة لله، الشمس مسلمة، القمر مسلم، الحجارة مسلم، كل شيء مسلم لله عز وجل. يقول الله عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. الكافر ازاي انه مسلم لله طوعا كرها؟ كرها زي ما انا قلت لك انه محتاج لربنا في طعامه وشرابه، محتاج الى الله عز وجل في إزالة المصائب عنه. يقول الله عز وجل واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله ايه مخلصين له الدين، هذا إسلام كره من عند الله عز وجل لهم. ده النوع الثاني. النوع الثالث على عجالة أن الأشياء كلها تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. كل الأشياء تسبح لله. وفي الجزء بتاع قد سمع والسورة الأبي الحديد، الحديد سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، سورة التغابن يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل. انا عايز انا بحوصل بك لنتيجة، النتيجة دي والله الذي لا اله غيره لم اجدها في كتاب، هذا من توفيق الله عز وجل لي. ده التسبيح. النوع الرابع علاقة الاشياء بالله عز وجل، علاقتها بالله الاشياء بالله تبارك وتعالى انها تسجد لله عز وجل. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سبحان الله. اذا كل هذا، انا عندما بحثت هذا الامر وجدت ان هناك سبعة اشياء اخرى لم يذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا بفضل الله عز وجل عليه. ومن هذه الأشياء الخشية، وهذه الخشية خاصة فقط بالحجارة، الخشية خاصة فقط بالحجارة. يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد إيه قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من إيه من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. في سبعة تانيين برضو مش هنذكرهم للإطالة. من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على إيه على جبل لرأيته الحجارة إيه؟ خاشعا متصدعا من إيه من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ركز معايا الآية اللي احنا قلناها ان الحجارة، سيدنا مجاهد طبعا الإمام مجاهد بيقول بيحلف بالله ما من حجر يهبط من أعلى إلى أسفل إلا من خشية الله عز وجل وإن منها لما يهبط إيه؟ من خشية الله، ما من حجر يسقط أي سقوط للحجارة هذا السقوط من خشية الله تبارك وتعالى. وأنا لي كتاب في هذا الأمر، الكتاب ده طبعا لسه ما طلعش على الإنترنت، اسمه النقش لمعنى سجود الشمس كل ليلة لربها تحت العرش، بينت هذا الأمر بفضل الله تبارك وتعالى. فهذا الأمر يا إخوانا شوف ركز في الآية، ربنا قال إن الحجارة ما بتقعش تهبط إلا من خشية الله. ركز هنا يقول الله عز وجل ثم قست إيه قلوبكم من بعد ذلك فهي ايه كالحجارة. فعند ذكر القسوة ذكر الله قسوة قلوب بني آدم، ذكر الله عز وجل خشية الايه الحجارة. تروح بقى لسورة الأنعام يجي ربنا عز وجل يبين لنا ان سبب عدم وجود هذه الخشية والقسوة هي سبب العقوبة من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل سورة الأنعام، شوف اربط الأمور ببعض، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن إيه قست، شوف الآن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم إيه؟ بغتة. في لحظة ما يقدرش يفكر، خلاص في لحظة غمضة عين، طرفة عين وغمضتها، خلاص أخذناهم بغتة فإذا هم إيه؟ مبلسون. كلمة مبلسون زي إبليس، يعني آيسون من رحمة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في رحمته. في شهر الرحمة، فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لم ينزل صخرة، لم تنزل صخرة من مكانها إلا من خشية الله تبارك وتعالى. وأختم الخطبة الأولى هذه وأقول في سورة الملك العيال الصغيرين أول ما يبدأوا يحفظوا جزء عامة وجزء تبارك يبدأ في السورة دي، يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء؟ مين اللي هو في السماء يا أخواننا؟ الله عز وجل. يعني يا أخواننا أنتم مش في غفلة، ما تفكروش أن ربنا عز وجل غافل عنكم ومفوت الأمور ده كلها، بل كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون، إن الله لا يخفى عليه شيء، ما يعني لم يصبر أحد على أذى أكثر من الله تبارك وتعالى، أكثر من صبر على الأذى هو الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخطف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم إيه حاصبة فستعلمون كيف نذير. النذير الإنذار من الله عز وجل: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إيه إلا الرحمن. سبحان الله، الطيور اللي في السماء دي ربنا اللي مسكها، والحجارة دي ربنا اللي مسكها، ولو ربنا عز وجل أراد أن يرسلها تركها الله عز وجل. إن الله يمسك السماوات والأرض أن إيه تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك إيه العليئة قلت، العليئة العليئة اللي محدش بيبصلها، العليئة قلت اللحمة غليت. سبحان الله، بدأوا ينظروا إلى الميثانول اللي هو الوقود الحيوي الجديد، سبحان الله قلت الأطعمة وقلت هذه الأشياء، ولن يأتي. سبحان الله، أنا من سنتين وأنا بقول إن غلاء الأسعار لن يتوقف، أنا قلت الكلام ده في بداية غلاء الأسعار، والله العظيم أنا ليا خطبة على الإنترنت، درس على الإنترنت اسمه قنوت النوادر على الإسلام وي، وأقسمت بالله إن الأمر سيكون تصاعديا، وحدث ما قلته يا عباد الله، أقسمت بالله إن هو سيكون تصاعديا، مش هيكون بسيط، متوالية هندسية مش حسابية، سيكون الأمر بصعوبة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله إيه؟ مش هيكشف عننا الجوع إلا الله، مش هيكشف علينا أن الخوف إلا الله، مش هيكشف عننا المصائب إلا الله عز وجل. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. يا ربي فك عنا الكرب وما نحن فيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وتسليما كثيرا إلى يوم الدين. روى الإمام أحمد عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأمانة العلمية يا إخوانا هذا الحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني ولكن فيه عبرة وفيه مثل أردت أن أبينه، الحديث ضعيف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استضاف رجل من بني إسرائيل ضيفا، يعني جاله ضيف في آخر الليل، فهذا رجل من بني إسرائيل الموحد استقبل هذا الضيف ورحب به وأدخله في بيته، وكان عند القوم يعني عند الرجل ده من بني إسرائيل عند باب ذلك كلب مجح. كلمة مجح يعني ايه؟ كلمة مجح يعني حامل على وشك أن تضع، هذه تسمى بالحامل المجح. وفي حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة على باب خيمة وهي حامل مجح، قال لعل صاحبها يلم بها، فقالوا نعم يا رسول الله، وكان الرجل ده اشتراها ولم ينتظر أن يعني تلد هذه المرأة وكانت سبي، قال لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبرها. فالحديث فيه امرأة حامل مجح مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن الرجل يعني يدخل بمرأة حامل ولم تبرأ، يعني إما أن تكون طالق وإما أن تكون يعني مات عنها زوجها ومثل هذه الأمور، هذا معرض للعنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لعنه به. وعند القوم عند الرجل عند باب داره كلب مجح، فقالت هذه الكلب، قالت في نفسها كده: والله لا أنبح ضيف أهلي هذه الليلة، يعني الليلة دي أنا هقعد ستة خالص، يعني إيه بتكرم الضيف يا كمان، أنا هقعد ستة هذه الليلة ولن أنبح هذه الليلة حتى أكرم هذا الضيف الذي أكرمه صاحبي. فنبح جراؤها في بطنها، الكلام اللي هي شلاهم في بطنها اللي على وشك أن تضعهم، الحديث ضعيف بس هو فيه عبرة، نبح الجراء في بطنها. فسمع ذلك الناس، يعني قاعد يقولوا ايه اللي بينبح ده، يبصوا للكلبة ما بتنبح، يجوا عند بطنها يلاقوا ايه الصوت طالع من بطنها ان هذه الجراء تنبح، فسألوا عن ذلك واستغربوا. فأوحى الله عز وجل الى رجل منهم، اسمع، ان هذا مثل ضربه الله عز وجل لأمة تأتي بعدكم. الأمة اللي بعد بني إسرائيل إيه هي؟ أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا مثل ضربه الله عز وجل لأمة تأتي بعدكم يغلب سفهاؤها حلماءها وإن لله وإن إليه راجعون. يعني هذه الكلبة عندها حلم، قالت أسكت بقى عشان الضيف ده، فنبح الجراء هؤلاء السفهاء. الأمة الإسلامية هذه الأمة من ضمن الأشياء التي ابتلاها الله عز وجل بها أن السفهاء الجبناء الذين يبتعدون عن طاعة الله، الذين لا عقول لهم، دائما يتسلطون على أهل الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن لله وإن إليه راجعون. وهذا سبب الكوارث التي توالت على هذه البلد في هذه السنوات الأخيرة. بدأ ينتشر بيننا أمور لم تكن تنتشر قبل ذلك، وسوف أفصلها في خطب بعد ذلك. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا الهم والغم. يا رب يا رب يا رب يا رب آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في أبداننا ودورنا وأموالنا وأهلنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. يا رب أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يا رب ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم المبارك من المقبولين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت يا مولانا التواب الرحيم. اللهم اغفر لوالدينا يا ربي، من كان تحت الأرض منهما فاجعله في حبور وسرور، ومن كان فوق الأرض منهما اجعله يا ذا الجلال والإكرام في طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا يا رب، نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. يا رب يا رب يا رب يا رب اجعل أوسع أرزاقنا عند كبر سننا وعند انقطاع عمرنا. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا يا رب، أغننا عمن أغنيته عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون وما تفعلون. وأقم الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.